أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فصل. تضمن حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، عن الإسلام والإيمان والإحسان وجوابه عن ذلك، وقوله في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم،
يعلمكم
دينكم، فجعل هذا كله من الدين. وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير، مختلفين تارة ومتفقين أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك، وهذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها. فنقول:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الإيمان الأوسط أو الصغير، شرح لحديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله لم يذكر الحديث بطوله، وإنما ذكر معناه، فقال: تضمن حديث سؤال أو حديث جبرائيل سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم عن الإحسان، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دين، هذا هو الدين. الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، فالدين له ثلاث مراتب كما سبق السلام عليكم في الليلة الماضية. الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. والمؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الناس اختلفوا في مسمى الإسلام وفي مسمى الإيمان، مختلفين سارة ومختلفين سارة، وقال إن الحق يتبين بعد معرفة الأصول المتفق عليها، وذكر من هذه الأصول كما سيأتي الأصول المتفق عليها المجمع عليها المتدلق عليها النصوص أصلاً. الأصل الأول أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة المدينة ثلاث طوائف: مؤمنون باطنا وظاهرا، وكفار باطنا وظاهرا، ومسلمون في الظاهر وكفار في الباطن وهم المنافقون. هذا أصل متفق عليه مجمع عليه، دلت عليه النصوص من الكتاب ومن السنة وأجمع عليه العلماء. الأصل الثاني أن النصوص وصفت أقوام من الناس بالإسلام دون أن ينفك عنهم الإيمان، في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص لما قال له حين أعطى عليه الصلاة والسلام رجالا يتألفوا عن الإسلام: مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسلما، ثلاث مرات. والخلاصة في هذا أن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان اختلف الناس فيه على أقوال. القول الأول أن مسمى الإسلام هو الكلمة، ومسمى الإيمان هو العمل. الكلمة يعني النطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من نطق بهما فهو المسلم. فإذا عمل وأدى الواجبات وترك المحرمات فهو المؤمن. وهذا القول مروي عن الإمام الزهري رحمه الله وبعض أهل السنة، أن الإسلام هو الكلمة والإيمان العمل. وليس مقصود الإمام الزهري رحمه الله أن الأعمال لا تدخل مسمى الإسلام، فإن الإمام الزهري أجل من أن يخفى عليه الحجاب، لكن مقصود الإمام الزهري بقوله إن الإسلام هو كلمة، أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام وتميز عن المشركين وعن اليهود والنصارى. والعمل والأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. ومن أدلتهم قول الله تعالى: ثم عرفنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالوا فالظالم لنفسه هو المسلم، والمقتصد هو المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات هو المحسن. وهذه الآية لا تدل على ما ذهب إليه هؤلاء، لأن الآية ليس فيها أن الإسلام هو كذا، وإنما فيها تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه هو الذي قصر في بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات، ومقتصد هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، وسابق بالخيرات هو المحسن. فالآية قسمت من ثلاثة أقسام كعلي جبرائيل لما سأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. ومن أدلتهم أيضا أن الله أن النصوص دلت على تسمية الإسلام باسم الإيمان وتسمية الإيمان باسم الإسلام. ففي حديث جبرائيل الذي معنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال: الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. وفي حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالأعمال، فإن في حديث وفد عبد القيس وحديث صحيح رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدي خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بالأعمال. قالوا إن النصوص دلت ثمت الإسلام بما سمي به الإيمان وثمت الإيمان بما سمي به الإسلام. القول الثاني في أهل العلم في مسمى الإسلام والإيمان أن الإيمان والإسلام شيء واحد، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فهما مترادفان. وذهب إلى هذا بعض أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، ذهب إلى هذا في كتابه الصحيح في جامع الصحيح في التراجم، إنه يرى أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وشارك أهل السنة في هذا القول بعض أهل البدع في الخوارج والمعتزلة، قالوا إن الإسلام مثل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فهما مترادفان. وأجابوا عن حديث جبرائيل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، قالوا هذا على تقدير، في تقدير والتقدير شعائر الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، شعائر الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن الأصل على التقدير. واستدلوا بقول الله تعالى في قصة قوم لوط، في قصة لوط عليه الصلاة والسلام: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال هذا بيت واحد وصف بالإيمان وصف بالإسلام، بيت واحد ولوط وابنته نجاهم الله من الهلاك. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهذا يدل على أنهما مترادفان، ولكن الصواب أنه ليس مترادفين. الجواب عن هذه الآية أن البيت المخرج اتصف بالإيمان وبالإسلام، لوط وابنتاه اتصفوا بالإسلام وبالإيمان، فوصفوا بالإسلام وصفوا بالإيمان لأن تنطبق عليهم أوصاف الإسلام وأوصاف الإيمان. ولا يلزم من كون هذا البيت المخرج اتصل بالإسلام والإيمان أن يكون الإسلام والإيمان واحد، لأن غيرهم قد لا يتصف بصفات الإيمان. ومن أدلتهم هو قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذه الآية فيها أن الله نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. ولو كان الإيمان والإسلام شيئين لما نفع عنهم الإيمان، يكون نفع عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام دل على أن هؤلاء منافقون. والمعنى استسلمنا وانقدنا للإسلام ظاهرا نفاقا. والصواب الذي عليه جمهور العلماء والحافظون من السنة وعلى رأس من شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن هذه الآية ليست في المنافقين، وإنما هي في ضعفاء الإيمان، لأن هذه الآية من سورة الحجرات، وآية الحجرات من سورة فيها المعاصي، القتل والغيبة والنميمة والسخرية والهمس واللمس، وليس فيها ذكر النفاق، وإنما هي في ضعفاء الإيمان. فضعيف الإيمان ينفع عنه الإيمان ويسكره، وإن كان لابد للإسلام من إيمان يصح به، إلا أنه لا يطلق عليه اسم الإيمان. ويدل على هذا ما سبق هذه الآية: السباق واللحاق. فإن هذه الآية في المؤمنين قال فيها: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يسلم من أعمالك شيئا فأثبت لهم طاعة الله ورسوله ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم طاعة، فليمنون عليك أن أسلموا فأثبت لهم إسلام، ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم الإسلام. والقول الثالث لأهل العلم أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، ودليلهم حديث جبرائيل: فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان فسره بالاعتقاد في الباطنة. فدل على أن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. والصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه المحققون من أهل العلم والذي قرر شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب من أوله إلى آخره أن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالاقتران والإفراد، بالتجرد والاقتران. فإذا انفرد الإسلام دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. إذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبرائيل: فإنه اجتمع، لما اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. لما سأل عن الإسلام قال: الإسلام فسر الإسلام بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ولما سأل عن الإيمان فسره بالاعتقاد في الباطنة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر. وإذا انفرد أحدهم دخل في الإسلام، فإذا انفرد الإسلام يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، كما في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هنا يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك الإيمان إذا انفرد فإنه يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. بهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف، وهذا ليس خاصا بالإسلام والإيمان، وكذلك مسمى الدين، الدين إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، الإيمان إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، البر إذا أطلق يدخل في الأعمال الظاهرة والباطنة. التقوى إذا أطلق يدخل في الأعمال الظاهرة والباطنة. لكن إذا اجتمع الإسلام والإيمان صار لكل واحد منهما. الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. اجتمع البر والتقوى صار لكل واحد منهما. البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي. وإذا أطلق البر وحده شمل الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا أطلق التقوى وحدها شملت الأعمال الباطنة والظاهرة. وكذلك أيضا الفقير والمسكين. الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين. والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير. وإذا اجتمع فسر الفقير بما هو أشد حاجة. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد نصف الكفاية يعني مدة سنة. والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد الكفاية. ولهذا بدأ الله بالفقير في قوله تعالى الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين هنا صار شيئا. لكن في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. هنا يدخل فيه الفقير. وكذلك الربوبية والألوهية. إذا أطلقت الربوبية دخلت فيها الألوهية. وإذا أطلقت الألوهية دخلت فيها الربوبية. وإذا اجتمع فسرت الربوبية بأفعال الرب. والألوهية توحيد الله بأفعال الرب. والألوهية توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد. فمثل قول الملكين للميت في قبره من ربك؟ يعني من إلهك الذي تعبد؟ تدخل فيه الألوهية. لكن لما اجتمع في قوله تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس صار لكل واحد رب الناس مربيهم وخالقهم ومدبرهم وصرفهم الههم اله الناس معبودهم. لكن اذا اطلق الرب دخل فيه المعبود. واذا اطلق الاله دخل فيه الرب. اذا اطلق الفقير دخل فيه المسكين. واذا اطلق المسكين دخل فيه الفقير. واذا اجتمع صار لكل واحد منهم بعد. كذلك الايمان والاسلام. اذا اطلق الايمان دخل فيه الاسلام والاعمال الظاهره والباطنه. واذا اطلق الايمان دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا أطلق الدين دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا أطلق البر دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا أطلق التقوى دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا اجتمع إيمان وإسلام صار لكل واحد منهم معنى كما في حديث جبريل. إذا ولم بين الإسلام والإيمان صار فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. مثل قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اجتمع كل واحد منهم معنى. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم صار لكل واحد منهم معنى. في حديث جبرائيل ما الإسلام ما الإيمان لكل واحد منهم معنى. في حديث سعد بن أبي وقاص ما لك عاصيا فوالله إني لا أراه مؤمنا فقال أو مسكينا. فرقنا الإسلام والإيمان. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص وتجتمع به الأدلة وهو الذي قرره المصنف رحمه الله من أول كتاب إلى آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل نحن شباب جئنا من دولة لبنان ولا يخفى عليك حجرة الله حال الإسلام فيها فبماذا تنصحنا به عند رجوعنا إلى بلدنا بعد الدورة العلمية وهل المجيء إلى هذه البلاد لإقامة الدين يعتبر هجرة أم لا؟
وهل إيش؟
يقول وهل المجيء إلى هذه الدولة إلى هذه البلاد لإقامة الدين يعتبر هجرة؟
ننصحكم أولا باستمرار في طلب العلم والاستزادة من طلب التبصر والتفقه والاستمرار في طلب العلم بعد الدورة. تستطيعون تواصلون طلب العلم عن طريق الشبكة الدروس العلمية التي تنشر وعن طريق سؤال أهل العلم ومهاتفتهم وكذلك عن قراءة الكتب النافعة. تستمرون ثم بعد ذلك تنشرون هذا العلم بقدر استطاعتكم وتدعون إلى الله بالحكمة واللين والرزق من حولكم من أهليكم من جيرانكم ومجتمعكم في الطرق المناسبة التي ترونها كثيرة بإيصال العلم عن طريق فتح المدارس يسمح لكم إقامة الدورات والدروس على حسب الاستطاعة. لكن أوصيكم بالاستمرار في طلب العلم والاستزادة من طلب العلم. وأما مجيء من هذه البلاد فهو مجيء لطلب العلم. سفر لطلب العلم. رحلة لطلب العلم والرحلة طلب العلم معروفة عند أهل العلم. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو الله على محبتكم فيه.
أسأل الله أن يجعلنا من المتحدين في الله ويجمعنا ويحفظنا ذلك كرامتنا.
يقول السائل هل النجاشي يعد من الصحابة أم من عداد المسلمين؟
النجاشي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه. سبق تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فهو ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، فيعده العلماء من المخضرمين، حكم التابعين، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يراه ولم يلقه ولم يجتمع به، فهو من الملوك المؤمنين المسلمين. ولهذا فإن النبي شهد له بالإيمان والأخوة، ولما مات خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة إلى المصلى وصفهم فقال مات أخ لكم في الحبشة، وكبر وصلى عليه وكبر عليه أربعة. نعم.
سائل يقول وغرت دعواته في هذا الزمن من بعض المشبوهين تقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليست كل أقواله من أقوال أهل السنة، فما رأيكم بذلك؟
قالوا أن هذه الدعوات دعوات هدامة، وهناك بعض المحرفين الآن الذين يشككون في كلام أهل العلم وفي كتب أهل العلم، شككوا في كثير من الكتب، حتى قالوا أن بعض الكتب ليست نسبتها غير صحيحة، قالوا أن رسالة الإمام أحمد لم تثبت، ورسالة كذا لم تثبت الإمام أحمد، ورسالة مثلا العقيدة الوسطية لم تثبت عن شيخ الإسلام، وهكذا. يريدون أن لا تثبت هذه الكتب حتى يطعنوا فيها لأنها تخالف معتقدهم الفاسد. هذه دعوات هدامة قصد منها أصحابها التنفير من الأئمة ومن أقوالهم ومن كتبهم. فنصيحتي لإخواني طلبة العلم أن يعرضوا عن هذه الدعوات وأن ينكروها وأن يحذروا منها. هي دعوات هدامة قصد منها أعداء الإسلام التنفير من الأئمة ومن العلماء ومن أقوالهم ومما قرروه من العقيدة الكريمة التي استدلوا عليها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
كذلك يسأل عن من يتكلم في عقيدة في الشيخ محمد بن نوح الألباني رحمه الله ويطعن في إيمانه ويتهمه بالإرجاء.
محمد بن نوح
محمد ناصر الدين الألباني.
نعم. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هي السنة والجماعة، فهؤلاء الذين يطعنون فيهم من المغرضين. والشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدث له جذور أولى في الحديث، وله طعم أراءه الفقهية، قد يغلط في غيره، قد يكون له أغلاط وقد يغلط في بعض المسائل، لكنه في الجملة من السنة والجماعة، وإن كان قد يغلط في بعض المسائل فيما يتعلق بالإيمان أو غيره، ليس بمعصوم. نعم. كل ما يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل هل يصح حديث الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت؟
هذا في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر الذي رواه الشيخان، الذي قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. هذا الحديث الذي رواه الشيخان عن حديث ابن عمر. نعم.
يقول ما الفرق بين الإيمان والاعتقاد؟
سيأتي إن شاء الله غدا الكلام على الإيمان، وأن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره وعمله. الاعتقاد والإقرار، التصديق والاعتقاد والإقرار متقاربان. تصديق أن يعتقد صدق، يعتقد صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
سائل يسأل عمن لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به ثم ارتد بعد وفاته ثم آمن بعد حرب المرتدين، هل يعتبر من الصحابة؟
نعم، إذا مات على الإيمان فهو من الصحابة، فإن مات على الكفر فهو من الصحابة، وذلك أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام ومن الله عليه الإسلام فإنه يحرز أعماله السابقة ولا تضيع عليه، أما إذا ارتد ومات على الكفر بطلت أعماله وحبطت أعماله، لأن الله تعالى اشترط لثبوت العمل الموت على الردة، قال سبحانه ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فمن ارتد ومات على الكفر حبطت أعماله، ومن ارتد ومن الله عليه وعاد إلى الإسلام ومات على الإسلام سلمت له أعماله وأحرزها بإيمانه والحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رجل يقول أنه أصيب بالشك المؤدي إلى الكفر فكيف يستطيع أن يزيله علما بأن الذي أصيب به ليس وساوس بل هي شك؟
عليه التوبة، إذا كان ليس وساوس شك، عنده شك في الله في وجود الله أو شك في حقيقة الله الوحدانية أو شك مثلا في ربوبية الله أو في أسماء أو صفاته أو شك في ملك من الملائكة أو شك في الرسل أو في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، شك ما أدري هل هي حق أو غير حق، أو شك في البعث أو في الجنة أو في النار، هذا كفر والعياذ بالله، كما أخبر الله عنه صاحب في صاحب الجنتين دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، لا شك الساعة، قال له صاحبه وهو حور أكفر بهذا الشك، أكفرت بالذي خلق؟ إذا كان هذا الشخص يشك عليه التوبة، عليه التوبة من هذا الكفر وعليه الجديد يستمر من جديد ويعتقد عقيدة جازمة لا يترك الشك، هذا الأمر الذي شك فيه، هذا شك في الله أو في الملائكة أو في الرسل أو في الكتب أو في البعث أو في الجنة أو في النار. نعم.
يقول السائل هل الصلاة على
مثل من أنكر شيئا عليه أن يتوب من هذا الإنكار، من أنكر جحد أمر معلوم يجب من الضرورة عليه أن يتوب من هذا الجحد ويقر به، من شك عليه أن يتوب من هذا الشك ويجزم ويعتقد. نعم.
يقول السائل هل الصلاة على آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشمل بعض الرافضة والبعثية؟
لا،
الذين يدعون نسبهم الى النبي صلى الله عليه وسلم
ما تشمل الا المؤمنين، ما تشمل المؤمنين، تشمل آله يعني آله مؤمنين، آله يعني اهل بيت المؤمنين، وعلى آله ما تشمل، ما تشمل ابا لهب ولا تشمل، لا تشمل ابا لهب ولا ابا جهل وهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كفار ماتوا على الكفر، تشمل علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس المؤمنين وحمزة وأبو لهب وأبو جهل وحسن وأبو طالب وحسن هم من أجل الله. نعم. فالرافض المتأخر من باب أولى، هذا لا أعداء الله وأعداء رسوله. نعم.
يقول هل من آراء شيخ الإسلام رحمه الله تفسير معين؟
إذا قامت عليه الحجة شيخ الإسلام وغيره المعين، إذا قامت عليه الحجة ووجد شروطه في الموانع يكفر، أما إذا لم تقم عليه الحجة فلا يكفر حتى تزرع، حتى تكشف الشبهة ويقام وتجد الشروط وتنتهي الموانع. نعم.
ما صحة ما ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال من قال يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث 40 مرة بين سنة الفجر إلى صلاة الفجر رزق حياة القلب؟
ما أعلم هذا، لا أعلم صحة هذا، قال إذا كان ورد في هذا عنه يراجع، يعني على السائل يثبت هذا إذا ثبت بسند صحيح وإلا فلا يقبل. نعم.
يقول هل لأهل البدع حجة في أثر عمر رضي الله عنه حينما قال يا سارية الجبل على معرفة الغيب والكشف؟
لا، ليس لهم حجة، هذا من باب الكرامة، كرامة كرامة الأولياء معروفة، قد يكشف للولي ما لم يكشف لغيره، هذا من الكشف من كرامة علي رضي الله عنه، اما الصوفية يدعون علم الغيب فهذا كفر وضلال. نعم.
يقول السائل: جئت من خارج مدينة الرياض وأنا مسافر، فهل آخذ برخص السفر مع العلم لأني مقيم إلى نهاية الدورة العلمية؟
نعم، هذا ذكرني أن أحد الإخوان سألني قبل بعد الصلاة وقال: هل نصلي السنة الراتبة أو نؤخرها؟ قلت: صليها الآن، السنة الراتبة ما تؤخر، من السنة الراتبة المغرب إلى دخول وقت العشاء، فإذا دخل وقت العشاء ذهب وقتها. وأنا أشاهد الإخوان يجلسون ولا يصلي السنة الراتبة، هذا غلط، ينبغي الإنسان يحفظ السنة الراتبة بعد المغرب، صلى السنة الراتبة. وأما المسافر الذي أتى من بعيد فإذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام فالصواب الذي استدل عليه النصوص والذي قرره جمهور العلماء أنه تنقطع أحكام السفر من أول فريضة يصلي، من أول فريضة يصليها، يصلي السنن الرواتب من أول فريضة. أما إذا نوى الإقامة يوم أو يومين أو 3 أو 4 فقط أو له حاجة ولا يدري متى تنتهي فهذا لا يزال مسافر، لكن إذا صلى مع الإمام وأثم فقط مقيم، وإن صلى وحده مع المسافرين فإنه يحصل الصلاة ولا يصلي السنة الراتبة، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء. أما سنة الفجر لا تصير حضر ولا سفر. فالإخوان الذين جاءوا للدورة وقد قرروا ونووا أن يقيموا أسبوعين ليسوا مسافرين، من أول فريضة انقطع حكم السفر. نعم، عليهم أن يصلوا السنة الرواتب وغيرها، وليس لهم أن يقصروا ولا عليهم. نعم.
يقول السائل: أعطيت زوجتي مالا ربويا وهي لا تعلم أنه من الربا،
مالا وإيش؟
مالا من الربا.
نعم.
وهي لا تعلم ذلك واشترت به ذهبا، فكيف التخلص من هذا الذهب؟ وهل يجب علي إخبارها بذلك؟ وهل يصلح التصدق به في بناء مسجد؟
نعم، عليك أن تخرج ما يقابل هذا المال، الإثم عليك، هي لا إثم عليها، عليك أن تخرج ما يقابل قيمة الذهب في المصالح العامة، تنفقه في المصالح العامة بنية التخلص منه لا بنية التقرب إلى الله. إذا وصل إلى الإنسان فوائد ربوية، أولا لا يجوز له أن يأخذها، إن أمكن أن لا يأخذها فلا يأخذها، وإلا ممكن أو لا يستطيع ردها فإنه ينفقها في المصالح العامة للمسلمين بنية التخلص منها لا بنية التقرب، ينفقها على المساكين، على الفقراء، على المساجد، على مدارس تحفيظ القرآن، دور الأيتام، بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله، وحينئذ تبرع لمثلها. نعم، فأنت تخلص قيمة الذهب في المصالح العامة بنية التخلص منها. نعم.
يسأل عن حكم الوضوء من برادات المياه حال ازدحام مواضع الوضوء، وما صحة ما ذكر عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يرى عدم صحة صلاة من توضأ من برادات المياه؟
نعم، لا يجوز الوضوء من البرادات، لأن البرادات إنما وضع للشرب لم توضع للوضوء، ولو توضأ الناس منها تعطل الشرب وتعطل مصلحة غرض الواحد. فالوضوء من البرادات يعتبر الماء مغصوب، توضأ بالماء المغصوب، وإذا توضأ بالماء المغصوب اختلف العلماء على قولين، منهم من يقول لا تصح الصلاة، كما لو صلى في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب حرير فإنها لا تصح الصلاة في مذهب الإمام أحمد وجماعة. والقول الثاني أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الصواب، أنها صحيحة مع الإثم، فله أجر الصلاة وعليه إثم الوقت من آتي. ففيها قولان لأهل العلم، القول الأول هو ظاهر مذهب الحنابلة وغيرهم أن الصلاة هي صحيحة طافرة عليه نعيد الصلاة، والقول الثاني أن الصلاة صحيحة مع الإثم، والقول الثاني هو قول أرجح. نعم.
هذا السائل يسأل عن توجيه نصيحة لبعض الإخوة الذين يحضرون الدروس ويجتمعون ويتحدثون ويشوشون على من يحضر للدرس.
نعم، ننصح هؤلاء الإخوان أن يتأدبوا في آداب طلب العلم، جاءوا للفائدة عليهم أن يتأدبوا، يجلسوا ويستفيدوا، أما أن يشوشوا فهذا غلط كبير، هم يشوشون معنى هذا، معنى هذا في يتسببون في عدم الفائدة العلمية وعدم وصول الفائدة إلى من يريدها، يخشى عليهم من الإثم. لكن ننصحهم أن يجلسوا حيث ينتهي بهم المجلس حيث ينتبه المرتاح في المسجد. وينبغي للإخوان أن يتمسحوا ويتوسعوا، ولكن يحرص كل الحرص على أن يسوسوا، على أن لا يسوسوا على إخوانه، لئلا يحرمهم الفائدة، ولئلا يخشى عليهم من العلم، ولأنه يخشى عليهم من العلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.